الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بلغني عن بعض زهاد زماننا أنه قدم إليه طعام فقال: لا آكل. فقيل له: لما؟ قال: لأن نفسي تشتهيه، وأنا منذ سنين ما بلغت نفسي ما تشتهي. فقلت: لقد خفي الطريق الصواب عن هذا من وجهين، وسبب خفائها عدم العلم. أما الوجه الأول فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على هذا ولا أصحابه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل. ودخل فرقد السبخي على الحسن وهو يأكل الفالوذج، فقال: يا فرقد، ما تقول في هذا؟ قال: لا آكله ولا أحب من أكله. فقال الحسن: لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟ وجاء رجل إلى الحسن فقال: إن لي جارا لا يأكل الفالوذج. فقال: ولما؟ قال: يقول لا أؤدي شكرا. فقال: إن جارك جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ وكان سفيان الثوري يحمل في سفره الفالوذج والحمل المشوي ويقول: إن الدابة إذا أحسن إليها عملت. وما حدث في الزهاد بعدهم من هذا الفن فأمور مسروقة من الرهبانية. وأنا خائف من قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولا يحفظ عن أحد من السلف الأول من الصحابة من هذا الفن شيء إلا أن يكون ذلك لعارض. وأما سبب ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشتهى شيئا فآثر به فقيرا وأعتق جاريته رميثة وقال: إنها أحب الخلق إلي، فهذا وأمثاله حسن، لأنه إيثار بما هو أجود عند النفس من غير وأكثر لها من سواه. فإذا وقع في بعض الأوقات كسرت بذلك الفعل سو كسرت أو كسرت يعني بذلك إلى النفس يعني بذلك الفعل سورة هواها كسرت بذلك الفعل سورة هواها أن تطغى بنيل كل ما تريد، فأما من دام على مخالفتها على الإطلاق فإنه يعمي قلبها ويبلد الخواطر ويشتت عزائمها فيؤذيها أكثر مما ينفعها. وقد قال إبراهيم بن أدهم: إن القلب إذا أكره عمي. وتحت مقالته سر لطيف، وهو أن الله عز وجل قد وضع طبيعة الآدمي على معنى عجيب، وهو أنها تختار الشيء من الشهوات مما يصلحها، فتعلم باختيارها له صلاحه وصلاحها به. وقد قال حكماء الطب: ينبغي أن يفسح للنفس فيما تشتهي من المطاعم وإن كان فيه نوع ضرر، لأنها إنما تختار ما يلائمها. فإذا قمعها الزاهد في مثل هذا عاد على بدنه بالضرر، ولولا جواذب الباطن من الطبيعة ما بقي البدن. فإن الشهوة للطعام تثور، فإذا وقعت الغنية بما يتناول كفت الشهوة. فالشهوة مريد ورائد، ونعم الباعث هي على مصلحة البدن، غير أنها إذا أفرطت وقع الأذى. ومتى منعت ما تريد على الإطلاق مع الأمن من فساد العاقبة، عاد ذلك بفساد أحوال النفس ووهن الجسم واختلاف السقم الذي تتداعى به الجملة، مثل أن يمنعها الماء عند اشتداد العطش، والغذاء عند الجوع، والجماع عند قوة الشهوة، والنوم عند غلبته، حتى إن المغتم إذا لم يتروح بالشكوى قتله الكمد. فهذا أصل إذا فهمه هذا الزاهد علم أنه قد خالف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حيث النقل، وخالف الموضوع من حيث الحكمة. ولا يلزم على هذا قول القائل: فمن أين يصفو المطعم؟ لأنه إذا لم يصفو كان الترك ورعا، وإنما الكلام في المطعم الذي ليس فيه ما يؤذي في باب الورع. وكان ما شرحته جوابا للقائل: ما أبلغ نفسي شهوة على الإطلاق. والوجه الثاني أني أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك، فصار يشتهي ألا يتناول، وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق. فإن سلمت من الرياء للخلق كانت الآفة من جهة تعلقها بمثل هذا الفعل وإدلالها في الباطن به، فهذه مخاطرة وغلط. وربما قال بعض الجهال: هذا صد عن الخير وعن الزهد. وليس كذلك، فإن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ينبغي أن يغتر بعبادة جريج ولا بتقوى ذي الخويصرة. ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه، من إظهار التخشع الزائد في الحد، والتنوق في تخشين الملبس، وأشياء صار العوام يستحسنونها، وصارت لأقوام كالمعاش، يجتنون من أرباحها تقبيل اليد وتوفير التوقير وحراسة الناموس، وأكثرهم في خلوته على غير حالته في جلوته. وقد كان ابن سيرين يضحك بين الناس قهقهة، وإذا خلى بالليل فكأنه قتل أهل القرية. فنسأل الله تعالى علما نافعا، فهو الأصل، فمتى حصل أوجب معرفة المعبود عز وجل، وحرك إلى خدمته بمقتضى ما شرعه وأحبه، وسلك بصاحبه طريق الإخلاص. وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. يعالج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ظاهرة لا تزال ممتدة إلى وقتنا هذا وستظل إلى قيام الساعة، بل كلما انحدرنا إلى قرب الساعة زاد هذا الخلل، ألا وهو سوء الفهم عن الله ورسوله. وهذا أصل كل بلية، وما تفرقت هذه الأمة إلى 73 فرقة إلا بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله، وهو أصل كل بلية. كلما انحدر الزمان واستدار واقتربنا من الساعة كان الخلل أعظم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه يكون بين يدي الساعة أمور: يكثر النساء ويقل الرجال ويقل العلم ويظهر الجهل، حتى أن 50 امرأة يكون لها قيم واحد. فانظر إلى هذه التركيبة: يكثر النساء ويكثر الجهل، يقل الرجال يقل العلم، لأن العلم إنما هو للرجال. العلم عن الله ورسوله هم الذين أصلوا الأصول وقعدوا القواعد وأحسنوا التفريع وصنفوا المصنفات. ففي مناسبة في هذه المقابلة، هناك مناسبة: يقل العلم بموت الرجال. إذا دفنا عالما فقد دفنا معه علما كثيرا. كان الناس فيما مضى إذا دفنوا عالما وجدوا علماء، ويكون هؤلاء كالعوض عن هذا الذي مات، مع أن الذي مات خسرنا أيضا فهمه وعلمه. إن كان ممن يصنف فقد ترك لنا علمه في الكتب، إن كان ممن يروي فقد ترك روايته مع الرواة ومع المحدثين. يبقى إذن كل ما نقترب من الساعة كل ما تظهر هذه الخصائص. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس عفوا: ما من يوم يمر، وهذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة. ودلل النبي عليه الصلاة والسلام على اختلال هذه المنظومة التي لا تحيا الأمة إلا بها، إلا باستقامتها. قال: حتى أن الرجل الواحد يكون قيما على 50 امرأة. الكلام يحتمل معنيين: المعنى الأول قيم يعني بيصرف عليهن ويعتني بهن ويقوم على شؤونهن. المعنى الثاني يتزوجهن جميعا. فلما يبقى معروف في الشريعة ان الرجل له 4 نسوة، ده يتجوز 50 ليه؟ جهل. خلاص، رسوم الشريعة درست، وكل يوم كما قلت لكم يموت العالم لا يعوض الا بعد 10-15 سنة، لحد ما يبقى بنفس حشمة العالم وبنفس علمه. ايه ب 10-15 سنة؟ ما عندناش الالبان، لحد ما يظهر واحد يملك كرسي، يبقى له من العلم والحشمة ما يمضي كلامه بهما. نغيب 10-15 سنة ما عندناش ابن الشيخ ابن باز مثلا، أو الشيخ عبد الرزاق عفيفي أو أي حد من العلماء الكبار الذين ماتوا في السنوات الأخيرة. فسوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بلية. من علامات سوء الفهم أو من مظاهر سوء الفهم أن يتزي الجهال بزي أهل العلم. إذا كان زي أهل العلم العمة والكاكولة، الآن أصبح بيلبسهم كل واحد، والناس لا تتصور أن هذا الذي يلبس هذه العمامة جاهل لا يعرف شيئا. كم من مقيم شعائر في مسجد يأتيه الرجل طلق امرأته، يقول له انا قلت لها انت طالق والجو، وبعدين يعيط له شويه يقول له انا عندي اولاد ومش عارف ايه، كان يقول له هات 30 جنيه او 40 جنيه وطلعهم مش عارف ايه. راينا هذا كثيرا. فكل من تزيى بزي اهل العلم صار عند كثير من العوام من العلماء. فهؤلاء يعطلون مسيره اهل العلم. ليه؟ لانهم يفسدون اذواق الخلق. ولما واحد بيكون بيسلك المسائل على طول، ما عندوش حرام، كله حلال حلال حلال، كله حلال، ده يجيني ليه؟ هيجيني هحرم عليه ايش؟ على حسب ظنه فيا. ولكم صد عن اهل الحق بامثال هؤلاء اللي ما عندهمش لا، وربنا رب قلوب والكلام ده. ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في مبدئه أراد أن يتوب، ذهب إلى راهب قال قتلت 99 نفسا هل هي توبة؟ قال له لا، فقتله أكمل به الماء. لطف الله عز وجل به، قال دلوني على أعلم أهل الأرض. قال العبارة دي في الأول، دلوه على راهب. المرة الثانية دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب عالم. قال إني قتلت 99 نفسا هل هي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا إلى آخر الحديث. لماذا دلت الناس هذا القاتل على الراهب الأول؟ لأنهم يظنون بوحدة الأزياء أن كلهم واحد. طالما رجل متعبد وعليه سيم الصلاح ولحيته مسبلة لحد هنا ويمشي محني والكلام ده ويتورع عن أكل الشبهات والبتاع والكلام ده، يبقى الراجل ده رجل عاد عند العوام. دلتنا فتواه على أنه جاهل، ومش جاهل بس، وغبي. ليه؟ لأن الذي يتصدى للفتوى لابد أن يراعي مقتضى حال المخاطب. ده رجل قتل 99 نفسا ذبحهم ذبح النعاج ولم يبكي عليه، ورأى الدماء وهي الأرض عمالة تشربها، 99 بني آدم ذبحهم، هيصعب عليه يعني يذبح كمان واحد؟ ولا هيخاف منه ولا الكلام ده؟ ده لسه في مبدأ التوبة. فكان على الأقل ينبغي أن يحتاط لنفسه، حتى لو انه لا يريد الجواب يقول طيب رجعني بكره، او انا ليس عندي علم بهذا، اذهب الى العالم الفلاني، او التمس احدا، كان ممكن يتخلص يعني يكون له مخلص. لكنه لانه اعتزل الخلق وراهب وقاعد في الصومعه بتاعته ما عاد يعرف اخلاق الناس ولا يعرف كيف يعامل الخلق، بخلاف العالم اللي عايش وسطهم. العالم اللي عايش وسطهم ما يخبطش مع حد منهم. ليه؟ يعرف كيف يعامل هذا وهذا وهذا. ده غشيم مثلا، متسرع، انا عرفته انا لا اسمح له ابدا انه يقوم داخل علي. لا، يعني عمر بن عبد العزيز مره وهو يمشي في المسجد عثرت قدمه في رجل الرجل لما عثرت قدم امير المؤمنين فيه هب واقفا وقال له انت اعمى؟ قال له لا. خلاص ما عادش ينفع بقى يقول له ازاي تقول لي اعمى وازاي. في ناس انت تعرفها كده بدون ما يتكلم تبص لوشه تكشفه على طول، تعرف ده انسان فاضل ولا انسان غير فاضل، ده انسان حليم ولا انسان غشيم، تعرف على طول. ليه؟ من كثره ما تصفحت وجوه الخلق. وبعدين العينان البريق اللي العين بترسله، وهذا من معجزات رب العالمين تبارك وتعالى، العين لها بريق ترسله لا يوصف بقلم لكن يدركه القلب. اعرف انا مثلا او انت من عين هذا الانسان انه كويس ولا لا، انه جاي ناوي شر ولا لا، انه بيتلائم ولا لا مثلا. هذا كله ابدا لا يعرف الا عن طريق المخالطه. طب الراهب اللي عندي في الصومعه ده يعرف الناس منين؟ ما يعرفش. عشان كده لم يفطن وما خطر بباله ان ده ممكن يقتله. الاشكال اللي حصل ايه؟ ازاي واحد كلنا زملاء، طالما انت ملتحي وانا ملتحي بقينا زملاء كده خلاص مفيش فرق. يقول لك ده كلهم بتوع ربنا بس العوامل اللي بيتكلموا، او ان ويا سن، وقد يكون السن ده مثلا مبتدع من المبتدعين يحطون كلهم في خندق واحد ولا يميزون بين هذا وهذا. ليه؟ لاتفاق الازياء والاشكال وخلصنا على كده. عشان كده في الحديث قال ثم سأل هذا الرجل قال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على راهب عالم. جت كلمة عالم في الحديث، وفي المرة الاولى قال دلوه على راهب ما قالش عالم. عشان كده خرج جوابه بهذا الهدوء ولم يبأس الرجل. ولولا باب الرجاء والفسحة والمغفرة لكفر الناس. لما يكون واحد عارف انه مهما فعل في جهنم وبئس المصير لما يتمتع بقى، هو ما ماشي لماذا يمشي بالنصوص والقانون؟ خلاص يعمل كل حاجه ورايح في ده رايح في ده. لكن اذا فسحت له باب الامل وباب الرجاء واطمعته في رحمه الله عز وجل تفتح نفسه ويتخلص من معصيه. في زمان ابن الجوزي رحمه الله نجم التصوف وظهرت اصوله ونضجت، وحصل نوع من الخلط ما بين الزاهد والصوفي، فبعض الناس يتصور انه لا فرق بينهما، زي مثلا ابي نعيم الاصبهاني الذي صنف كتاب حليه الاولياء وطبقات الاصفياء، ذكر ابا بكر وعمر وذكر الشافعي وسفيان الثوري ولهؤلاء السادة من جملة الصوفية، مع أن الشافعي يقول ما تصوف رجل أول النهار فلا يأتي عليه آخر النهار إلا وهو أحمق. لا، مش كل زاهد يبقى صوفي، لأن الكلمتان ليستا مترادفتين. لا، التصوف ده مذهب صار له قواعد وصارت له اصول والكلام. فلما اختلط على الناس الزهد بالتصوف كتب ابن الجوزي هذه الخاطره، وكثيرا ما يردد هذه المعاني في كتاب صيد الخاطر، وصنف كتاب تلبيس ابليس لاجل هذا المعنى ايضا، انه لبس على جماعه كثيرين من الفقهاء والمحدثين والمستصوفه، لم يترك يعني جنسا الا وبين كيف يلبس الشيطان على هؤلاء. فهو لا يذكر معنى مغلوطا في الزهد وتأديب النفس، فقال بلغني عن بعض زهاد زماننا أنه قدم إليه طعام فقال لا آكل، قيل له لما؟ قال لأن نفسي تشتهيه، وأنا منذ سنين ما بلغت نفسي ما تشتهي. يعني عايش الحرمان. فقلت لقد خفي الطريق الصواب عن هذا من وجهين، وسبب خفائها عدم العلم. أما الوجه الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا ولا أصحاب. جوع الصحابة كان بسبب الحاجة، جوع اضطراري وليس جوعا اختياريا. لما تراجع حياة الصحابة ترى هذا سمتا عاما، لكنهم عرفوا لماذا خلقوا فلم يكترثوا كثيرا لهذا الجوع. منهم من كان يأكل ورق الشجر، كانوا في غزوة من الغزوات كانوا يأكلون ورق الشجر حتى تقرحت أشداقهم، شفايفهم شققت. ليه؟ لأنهم لما بيأكلوا ورق الشجر، تعرف ورق الشجر مش كله ناعم، فيه منه خشن، ولا بد أن يسكت كلب الجوع فيأكل أي شيء حتى لو كان ورق الشجر، ولا يظهر تضجرا إطلاقا في هذا. أنا عندنا وقائع كثيرة، منها الحديث الشهير الذي رواه البخاري في كتاب الرقاق أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيتني أسرع عند هذا المنبر. أسرع يعني يغمى عليه، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي جنونا، وما بي جنون، إنما الجوع، شدة الجوع يغمى عليه ويسقط بجانب المنبر. ولقد قعدت في طريقهم يوما، حب يأكل حب يعزمه، لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان له سنة حسنة مع أبي هريرة، وكان يعرف أن أبا هريرة رجل ملصق مسكين ليس له أهل، وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يأكل معاه يمد يده معاه ويحفظ كلامه. فكان من سنة جعفر أن أبا هريرة إذا سأله عن مسألة يعلم أنه جائع فلا يحرجه، فيقول له إيه؟ قال له: لا لا لا، تعال حتى نطعم أولا ثم نتكلم. يبقى كده أكل أبو هريرة بدون إحراج، فهو أراد أن يفعل هذا وظن أن كل الناس قد يفطن لما فطن إليه جعفر. وانت عارف مسألة الفطنة دي مسألة مواهب، قد يخفى الشيء على الرجل الكبير عظيم الفهم ويدركه من هو أقل منه بمئة درجة، لأن دي مواهب. وقد نثر الله عز وجل الفضل في الناس، فصلى معهم الصلاة وسبقهم، طلع أول واحد من المسجد وجلس على الطريق العمومي اللي هو كل الناس لازم تسلكه وهي رايحة إيه؟ إلى دورها، تتفرع بقى الطرق وكده. قال: فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، أنا مش بسأل عن جهل يعني، إنما سبيبة أهو أي حاجة كده، ونتكلم كلمتين يقول لي على ما يجاوبني، نكون وصلنا لباب الدار يقول لي: طب اتفضل، أهو داخل على طول مثلا. قال: وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، يقول لي: اتبعني تعالى بس نتكلم في البيت أو كده. في الرواية الثانية: ما سألته إلا رجاء أن يشبعني. قال: فمر ولم يفعل، جاوب على السؤال وخلاص. قال: فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، فمضى ولم يفعل. حتى مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وجهي فعرف ما بي فتبسم وقال: أبا هر الحق. أشوف يعني ده في أدب عالي عالي من صاحب الخلق الرفيع الذي أدبه ربه سبحانه وتعالى. شوف عمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام. أولا نظر إليه، عرف ما به، ابتسم لزيادة الإيناس، يعني هو لما ضحك له كده تنفرج أسارير أبي هريرة، يشعر فيه أنس، نوع من الأنس، والأنس مطلوب قبل السلام. الأنس إنك أنت تستأنس ويبقى بينك وبين اللي رايح له نوع من الود ونوع من الدفء، ها؟ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أخر السلام بعد الاستئناس، لأن في واحد ممكن يلقي السلام تقول أعوذ بالله، تجهم وقام رميهولك كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم ما بأبي هريرة تبسم ليزيل هذا من نفسه، دي أول حاجة. تاني حاجة رخم اسمه أو كنيته، ما قالوش يا أبا هريرة، إنما قال أبا هر، مما يدل على في زيادة إيه؟ زيادة ود، واخدين على بعض برضه، دي تفرق معاك لما أنت ترخم الكنية أو ترخم الاسم أو الكلام ده، برضه إيه؟ ده يدل على إن في ود سابق. أبا هر الحق بنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو هريرة. أول ما دخل وجد لبنا في إناء. قال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة من الأنصار. فقال أبا هر: الحق بأهل الصفة فادعهم يشركوننا في هذا اللبن. أهل الصفة زي ما يعني جمع أبو نعيم أخبارهم السخاوي الكلام ده، كانوا يقلون ويكثرون. أكبر عدد كان حوالي 400 وكسر، وأقل عدد مثلا لا يعني لا يقل عن 50. قال: فأحزنني ذلك، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ لقد رجوت أن أشرب شربة أتقوى بها، ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. هو ده اللي ميز هذا الجيل وأعزه ورفعه الله عز وجل إلى الثريا بالكلمة دي، لم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد، لازم يروح يعني. قال: وأمر آخر أحزنني، أنني أرى الرسول، أنني أنا الذي دعوتهم، فسأكون آخرهم شربا. يعني مش هيلاقي لبن. خلاص انطلق، جم أهل الصفة جلسوا كلهم، النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على الإناء، برك وأعطى الإناء أبا هريرة، قال: اسقيه. قال: كنت أناول الواحد فيشرب حتى يروي ظمأه، فأخذ منه الإناء وأعطيه للآخر، وهكذا حتى شربوا جميعا. قال: فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي وتبسم. وبرضو الهواجس اللي هي في نفس أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها، أنه خلاص سيسقط من الجوع وفي الآخر مش هيلاقي حاجة وكده. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: لم يبق إلا أنا وأنت. فقال: صدقت. قال: اجلس. قال: فجلست. قال: اشرب. فشربت. اشرب. فشربت. اشرب. فشربت. اشرب. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: أرني. ثم أخذ الإناء فتناول الفضل، سمى الله وتناول الفضل. هي دي كانت حياة الصحابة، ما كانوا يبحثون عن الدنيا. أنا عايز بس العالم المنهمكين في الدنيا يعرفون أن أهل الدين لو أرادوا الدنيا ربما سبقوهم. اللي بيتدين لا أكتع ولا أخرس ولا أعرج ولا أعور ولا به عاهة، يعني هو ده يجيب ملايين وأنا عندي ملاليم، هو أحسن مني في إيه؟ بل أجد مثل ما جد، لكن شرف الغاية هو الذي جعل هذا لا يبحث عن المال مثل هذا. فالصحابة لم تكن الدنيا هجيراهم يعني، ولم يعملوا لها قط، بل كانت حياتهم سلسلة متواصلة من الغزوات. يعني البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق ذكر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق هو والصحابة، وهم يرتجزون وهو يرد عليه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هما ايه، انت عارفين الارتجاز، وزي ما اتكلمنا الحالي بقى، ولما تغني كده لنفسك وتقول وانت بتشتغل ويخفف عليك الايه الشغل. فكانوا يحملون التراب على اكتافهم ويرتجزون بهذا الرجز: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. يوم يرد عليهم وليه: اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاكرم الانصار والمهاجرة. بعد الامام البخاري رحمة الله عليه ما روى هذا الحديث، ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي: لموضع سوط احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. البخاري حط الاثنين دول على بعض ليه؟ لاجل ان يقول ان الصحابة الذين فاتهم متاع الدنيا طول حياته في جهاد، يطلع من الغزوة يقول له استعد لغزوة تانية، يطلع من الغزوة دي يستعد لسرية او لغزوة كبيرة، يعني لم يستمتعوا بالدنيا. فاراد ان يقول ان التعويض لهؤلاء الذين تركوا متاع الدنيا لنصرة الدين هو الجنة، وان ما فاتهم ليس شيئا يبكى عليه، لان موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. انت لو اتمتعت بالدنيا وما فيها، لا، متعتك على قدرك، فليس هناك احد امتلك الدنيا وما فيها. حياة الصحابة كانت حياة كلها جهاد، حتى في غزوة تبوك الاستمرار خلاص، يعني المسألة كلها 10 ايام ويحصدون ثمار غرسهم طيلة العام. لا، جاء الامر بالاستعداد للخروج الى تبوك. ما بين المدينة وبين تبوك مسافة 21 يوم، وهذا الجيش سمي بجيش العسرة. ايه السبب ان جيش العسرة؟ مفيش فلوس. الجماعة المزارعون بيملى جيبه امتى؟ في وقت الحصاد، يفضل طول السنة يستلف لحد ما يحصد ويجرن ويعبي في مش عارف ايه ويسد ديونه والكلام ده. لا، في هذا الوقت قيل لهم اخرجوا. كعب بن مالك يقول لك يروح البستان بتاعه يحسس على الثمرة كده، يقول ايه يوم، فاضل لها يوم. يروح تاني يوم، لا فاضل لها يوم بكرة كمان. يروح تالت يوم وهكذا. قال انه كان يذهب الى الثمار، قال فانا اليها اصعر، اي اميل. فمسألة الاكل والشرب والانسان يبقى مستريح في الدنيا كان لم يكن من هم هذا الجيل. اذا جوعهم كان جوعا اضطراريا. اما الذين جاءوا بعد ذلك فجوعهم اختياري، وده ما حصلش في الصحابة مطلقا، ان واحد يبقى قدامه الاكل ونفسه ياكل ولا ياكل، دي ما حصلتش. انما حصل هذا لما خفيت سبيل العلم على هؤلاء المتأخرين، عايز يأدب نفسه بان يحرم نفسه من الطيبات. ليه؟ هذا من الاشكالات التي جاءت من زهاد البصرة والكوفة، اللي هم دققوا بقى في المسائل دي ورأى انه يؤدب نفسه بهذا. انا قد افهم انك تؤدب نفسك بانك انت تترك بعض ما تشتهي احيانا من باب التأديب، لكن لا يكون سنة عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك قط أبدا، ما رد موجودا ولا تكلف مفقودا، اللي كان موجود يأكله إلا أن تعافه نفسه، ما لقاش حاجة ينوي الصيام، كما هو في حديث عن صيام التطوع لما كان بيصوم من نصف النهار وينوي الصيام إذا لم يجد طعاما. يبقى هؤلاء الذين انحرفوا وأرادوا أن يؤدبوا أنفسهم، أول خلل حدث عندهم أنهم لم يتبعوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقة أصحابه. كانت حياتهم سهلة، كانش فيها إطلاقا، المحرم عليهم الحرام بس، إنما الطيبات كلها مباحة، إلا أن تكون هناك علة خاصة عند واحد معين، يبقى تنزل العلة على قدرها، لكن ما تسحبهاش تبقى إيه؟ تكون قانونا عاما زي ما هؤلاء المتزهدين أو الذين ظهروا في صور المتزهدين فعلوا. يقول: أما الوجه الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا ولا أصحابه، وهم قبة الدين، وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لحم الدجاج كما في حديث أبي موسى الأشعري، ويحب الحلوى والعسل، والكلام ده ذكرناه أمس. ودخل فرقد السبخي على الحسن، بيوري لك بقى الخلل اللي جابه. فرقد ابن يعقوب السبخي ده أحد رواة الحديث. اتفقت كلمة العلماء على أنه ضعيف الحديث لكنه رجل زاهد، لا يختلفون في زهده وفي ورعه وتجافيه عن الدنيا، لكنهم أيضا لم يختلفوا في أنه ضعيف الحديث. يوم ما تلاقي فرقا في إسناد حديث ارمي بيه على طول، ما أعلم عالما من علماء الجرح والتعديل مشاه إلا العجلي، قال لا بأس به. حتى أنا برضو مستغرب، الحافظ بن حجر أظن قال صدوق في رواياته لين، يعني ما كانش يستحق هذه المرتبة. دخل على الحسن البصري فرقد، فالحسن عارف الحدود وعارف فرقد بيعمل ايه والكلام ده، فقال: يا فرقد ما تقول في هذا؟ ده يدل على انه ايه، قدام الحسن بياكل منه. ما تقول في هذا الفلوذج؟ فلوذج ده حاجة زي العصيدة كده، كانت طعاما مفتخرا عند الاولين، يعني من ايه، من اكل الملوك، يعني يقول لك ده بياكل فلوذج، يعني ما حصلتش. ها زي الملوخية مثلا، كان زمان ما ياكلهاش الا الملوك، عشان كده زمان كان اسمها ملوكية مش ملوخية. الكاب بقت خاء لما احنا كلناها، ها وراس عامة الشعب ياكلها وبتاع، لكن كان زمان ما يعرفش ايه ياكلها الا الملوك. فالفلوذج النهارده انت تقول ايه فلوذج اللي عمالين يفتخروا بيه ومش عارف ايه، ده عصيده، ده انا لو بصيت عصيده اقرف، لا دي بقى كانت اكل الملوك، ولما يحب يكرم واحد قوي ياكله فلوذج. التركيبه بتاع الفلوذج ده الحسن قالها، فبقول له: يا فرقد ما تقول في هذا اللي انا باكل منه؟ وطبعا انت عارف الحسن يعني قبه زهاد البصر، اهل البصره، لا فرقد ولا احزنون، هو الحسن فوق خالص وكلهم تحت. قال: ما تقول في هذا؟ قال: انا لا اكله ولا احب من اكله. يبقى بيعيب في الحسن ولا لا؟ بيعيب في الحسن. فرد عليه قال له ايه؟ قال له: لعاب النحل، ده مكونات الفلوذج بقى اللي هو العسل يعني، لعاب النحل بلباب البر، البر اللي هو القمح، ها تعال بقى الدقيق نمرة واحد ده اللي هو اعلى انواع الدقيق، هو ده بقى لباب البر، لعاب النحل بلباب البر بسمن البقر، هل يعيبه مسلم؟ ادي الفلوذج. يبقى فرقد السبخي متلطع، لان النبي عليه الصلاة والسلام اكل مفردات هذا، فلا فرق بقى بانك انت تاكلوا كل واحد على حده او تقوم لاممهم على بعض عشان يجيبوا حاجه جديده مثلا. فقال ايعيب هذا مسلم؟ يبقى الزهد مش خشن المطعم انك تاكل اكل ناشف وتشرب شراب آسن والكلام ده، مش هو ده الزهد خالص. انما الزهد هو زهد القلب، زهد القلب اذا لم تجده لا يتعلق قلبك به، ان وجدته اكلته وحمدت الله. هو ده الزهد الحقيقي اللي ابن الجوزي بيتكلم عنه. قال وجاء رجل الى الحسن فقال ان لي جارا لا ياكل الفالوذج. فقال ولما؟ قال يقول لا اؤدي شكره. قال ان جارك جاهل، وهل ادى شكر الماء البارد؟ قالوا العلماء عندهم حجج حاضره. الماء البارد اللي الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اجعل حبك احب الي من الماء البارد. ولو كان هناك شيء افضل من هذا لذكره، لانه في مقام التقرب الى محبه الله. فلو في حاجه فوق كان جابها. اجعل حبك احب الي من الماء البارد. فهذا الماء البارد الذي يقدر عليه كل احد، يجيب الميه سخنه يبردها، يحطها في فخار، ويحطها الفخار يحطه في خيش ويعرضه للهواء والبتاع ده، كل انسان بيقدر يبرد الماء وهو مبذول لكل احد. فهل يستطيع هذا ان يؤدي شكر الماء البارد؟ وكما ذكرت لكم في مره سابقه عن ابي يزيد البسطامي لما يعني قال ترعنت علي نفسي فحلفت ان اشرب الماء سنه، قلنا ان الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يستغني عنه بدن، ولا يوجد هناك أي سائل يقوم مقام الماء أبدا. فهذا لم يؤدي شكر الماء البارد، يبقى خلاص المفروض ينفذ يغسل يديه زي ما احنا بنقول كده لما نقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. خلاص اغسل ايدك بقى، ما تقولش انا بشغال، وما تقولش انا طول الليل بقوم، ولا طول بعمال اعلم في الناس، ولا الكلام هذا لا تستحق به دخول الجنة ابدا. ليه؟ لان خلاص عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا انا. اغسل ايدك بقى، بس هات اقصى طاقتك، اقصى طاقتك حتى لو كانت قليلة، هو ده المطلوب منك. انما مسألة انك تعمل عمل يساوي الجنة، اغسل يديك من هذا. وللحديث بقية ان شاء الله تعالى.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عنه.